نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن، لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك في ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن، لأنك أمنت صاحب ووثقت منه، وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق، وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع. وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق، ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا، فإن ائتمن بعضنا بعضا فلا حاجة، لأن المقصود هو التوثيق، هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، والمعنى أنكم متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة، متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية، وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه عليه، فليتق الله ربه. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن أمن. ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب، ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء. وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم في هذا الباب. جمال المؤلف أين؟ وبما وبسوف وبالتنفيذ. ها طيب، وبما وقد وبلن ايش الثالث؟ قل البيت. وبما وقد وبلن. طيب تمام، هنا المعنى طلبية. طيب، فليؤدي الذي اؤتمن، واللام هنا صارت ساكنة لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. طيب، بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال، تكون مكسورة على كل حال، ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ، مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر. نعم، قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ائتمن فعل ماضي مبني لمجهول، ولهذا كسر ما قبل آخره وضم أوله، لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم، قال ائتمن أمانته التي ائتمن عليها. قال وليتق الله ربه، نقول في قوله وليتق الله بالنسبة لللام كالأولى، وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليه. وقال وليتق الله ربه، هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، فاخش هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه. والتقوى اتخاذ وقاية، اتخاذ وقاية، وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى، وأوضح ما قيل لأنه يذكر فيه الاشتقاق، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب، وقوله ربه، الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ طيب كيف تكون خاصة مع المدين؟ وما وجه الخصوصية؟ على كل حال فيها احتمال الواقع أن تكون عامة أو خاصة. إن قلنا إن هذه الآية التابعة لما قبلها وهو الخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، لا ناهية، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه. في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا، يقول أبدا ما عندي شهادة. في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص. فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال من شرطية للعموم، فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاق، فإنه آثم قلبه. قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر من الفتور، وهنا قال آثم قلبه، إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، والها اسمها، وآثم خبرها، وقلبه فاعل. ويجوز أن نقول قلب مبتدا وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم. نعم، الوجهان جائزة. على كل حال هنا أضاف الإثم إلى القلب، لأن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي، فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به، إذا قال أنا ما أدري ولا شهدت ولا علم، فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب. ولأن القلب عليه مدار الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن. فصار إضافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين: أولا باعتبار المحل، لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم، والثاني لأن القلب بإثمه تأثم بقية الجوارح، وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة. ثم قال والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، ما هذه موصولة تفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب، حتى عمل القلب ككتم الشهادة مثلا، فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب، والله سبحانه وتعالى عالم بها. وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل، لأن نعم نشوف قبلها إيش؟ عليم، إيه قبلها عليم. وأيضا فائدة أخرى، قوة التحرير، قوة التحرير وشدته، كأنه حصر علمه فيما نعمل، فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل، فيتضمن قوة التحرير. وليس معناه أو وليس مقتضى الاقتصار على ما نعمل فقط، يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل، لا، لكن هذا من باب قوة التحذير، كأنه عز وجل يقول إن عملكم لن يخفى علينا، كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو. هذا الكلام على الآية. أما الكلام على فوائد هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا. أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام، من أين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين، وهذا يدل على العناية بهذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها. ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم. الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص، وهي دعوة وليست حقيقة، لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة، إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا. ومن فوائد الآية أيضا بيان أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق، بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق. ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها، وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال. وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا. طيب، فإن قال قائل لهم في ذلك دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن؟ طيب، أو الإراد، ما هو الجواب؟ نعم رشاد.
أنا بارد في النص، أما ما ورد في النص
طيب هذا وجه. وجه آخر طيب في فرق لكن لا أعرف أنا ما أقدر عن طيب يعني تقيله قرينة يقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو علم الصناعة والحرة. الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح افعل كذا وفعل كذا، ما هو هذا، هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات، كيف نصنع المسجلات، كيف نصنع الراد، كيف نصنع الطوب، كيف نصنع كل شيء، هذا يرجع للتجارب. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجع إلى أي شيء؟ إلى الشرع وإلى الإسلام، وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه. واضح؟ طيب الرسول ما جاء يعلمنا يقول يبغى تنجر الباب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخراب، ما هو هذا يعلمه، هذا شيء يرجع إلى إيش؟ إلى التجارب وصناعات الناس، ما هو يرجع إلى الأمور الشرعية. لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشرع. نعم لا ما يصلح هذا، لأن في أشياء ما سكت عن الشرع وتعرف بالتجارب. طيب ومن فوائد الآية جواز الدين، جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين، سواء كان هذا الدين ثمن مبين أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا عوض خلع أو أي دين يكون، المهم أن في الآية في إثبات الدين شرعا. وما هو الدين؟ سبق لنا أن الدين كل ما يثبت في الذمة. ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين، مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول، إلى ثلاثة أقسام: غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ إن قال بدين إلى أجل مسمى، كل كلمة خذ منها حكم قسم، دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى، ثلاثة أقسام. الدين إلى أجل غير مسمى، الدين إلى غير أجل، هذا جائز، مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا أشكال فيه، ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد، تقول أعطني دراهم. الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح، مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد، إلى قدوم زيد رحمك الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول غرر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الآية إلى أجل مسمى كذا، طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب؟ لا لا يكتب، لأنه غير قائم لاغي فاسد، بل يهجر ولا يكتب. طيب هل تدل الآية على جواز السلم؟ ها؟ تدل. والسلم يا فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلام، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. اشتريت منك مثلا 100 صاع بر، بعد سنة خذ الدراهم، يسمى هذا سلما لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه. طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه اليوم بالمداينة؟ ها؟ المداينة الآن يقول أريد منك 10,000 ريال، 10، 11، أو 12 حسب ما يتفقون عليه، ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه الطالب اللي بيعته، يشتري منه أي سلعة تتفق، أي سلعة حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر، أخذوا على من السكر، نعم، فيبيعها صاحب الدكان على الدائن، ثم الدائن يبيعها على المدين، ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان، نعم، فيقوى المدين من الجانبين، أولى من جانب الدائن ومن صاحب الدكان، لأن الدكان يقول ما أنا بأخذها إلا حتى تنزل لي من قيمتها لأن بعتها على الدائن. صاحب الدكان باع على الدائن كل كيس 100، عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس 95 مثلا، نعم، فينهش من الجانبين. طيب يقول قائل هذه من الدين، ايتوا لي بدليل يخرجها منها الآية، وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله. لما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز، قال هذا حلال بنص القرآن، اسمع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهنا الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتب. بس ما يجوز ما يطيع، هو يقول بدين،
نقول هذا ليس بدين لأنه دخل في بيع وشراء، لأنه صاحب
الباع
نفسه اشترى من صاحب
الدكان وباع على المدينة. طيب ما هو يقول الآية عامة في دين، نعم،
نقول
الشيخ
هذا أصلا ليس بدين، أن الحديث
نفى
أن يكون العقد
ليس
صحيح، فلا
يكون
أنه
جاء صحيح. الشيخ يقول
هذا
الربا، الربا قدمت العيال فليتلعن. أحسنت، نعم، هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، نقول هذا ربا. إذا قرابت ماذا بربا؟ أنا بعت سلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم، والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم، وين الربا؟ أنا ما بعت دراهم بدراهم. نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والبيع هذا صوري مو حقيقي، بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة هي طيبة هي رديئة هي جيدة، ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون عنها ولا لا، أي نعم، هذا هو الواقع، ولهذا لا تقلب ولا يكاس. حتى المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق 50 وهذا أجره عليه 100، يقبل ولا لا؟ يقبل. إذن هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع، بل هذا بيع صوري كما قال شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، قال هذا بيع صوري، ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة، ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك، لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة. كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس، ولهذا لو يعطى صاحب الدكان لو قال المدين لصاحب الدكان أنا بنقل السلعة بأخذها لي، يقول لا يرفع. هذا هو الواقع، وإن كان يقول إحنا ما نخالف، لكن لو حصل الصدق خالف ولواه. إذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل. ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود، شبه باليهود. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى، وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى. وجه الدلالة يا حسين؟ من قول فاكتبوا، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر في آخر الآية الثانية، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عند الجمهور. وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، فإنه يجب أن نستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين، لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا، مثل لو كان وليا على سفيه، لو كان وليا على سفيه وباع ماله بدين إلى أجل مسمى، والمال هذا خطير كثير، ولنفرض أنه 10,000 ريال، وقال أنا بعته على رجل أمنته، هل نقول لا تكتب؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب، لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه. لكن المال ليس لك، وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط، أليس كذلك؟ تفريط، لأن المدين ربما ينسى، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، ربما تتغير حاله، يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين. وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة، وبالعكس من الخيانة إلى الائتمان. فلا نأمن أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يكون غدا. ثالثا، يحتمل أن يموت، وهذا وارد ما فيها شك. وإذا مات يمكن يضيع الحق، يمكن الورثة يقول ما هات شهود ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، أو مقيدة بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، فيجب أن يستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لابد من كتابتها. الفوائد تبيل زيد هؤلاء يا
شيخ،
مثلا لو قال إلا قدوم زيد تدايم إلا كان تبون ناخذ هذا اصطلاح. نعم طيب، ايش
يعني جار مع جار الفوقية، يعني ما عنده شراء ينتظر إذا جاء زيد معها الفلوس، قال إذا قدوم زيد
ومحدد سبع أسبوع
أو
سبعين. طيب، قدوم زيد قد يقدم ولا يصل معه فلوس،
لا يعني يقن.
طيب وكيف يقن؟ طيب جالب يمكن البعرين تضيع، يمكن تضيع البعرين.
هذا واقع
احنا الان ما دام في احتمال. لكن ما رايكم لو قال الى اجل الى ما يسر حتى يسر الله عليك؟ ها هذا صحيح، هذا صحيح اذا قال الى ما يسر. ونحن نصححه لا لان الاجل معلوم، لان الاجل مجهول ما في شك ما ندري متى يسر، لكن لان هذا مقتضى العقد. فان الرجل الفقير اذا استدان ببيع أو شراء أو غيره، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يسر. ولهذا قول الصحيح أنه يجوز التأجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بزل من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم. لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوصل، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يسر. ما يجوز. العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاذ هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن أتريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث يموت. أما الشيء العام فقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم. وأنت خليل أنت اليوم سبحان الله. نعم. لا أجل المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب ابن عدل، ولا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب إلى هذا. أظن وصلنا إلى هذا. بس طيب اقرأ عليه ند ايش. نعم ايش. نعم.
أولئك الذين يقولون أن الإسلام هو إلا أعمال خاصة، جواز الدين دفع الدين في البدين، يجوز كفاية الدين لا يكون مسمى. هذا هو
كيف؟
إن الدين قسم لها
إيه لها تقسم؟ إيه ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب مؤجل مؤجل بأجل مجهول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا عناية الإسلام بالمال، ها ذكرنا عناية الإسلام بالمال. طيب قال الله تعالى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب. في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل لقوله فاكتبوه. ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإرشاد؟ لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون فيه قرائن تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإرشاد، ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب، ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير، بأن كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا، فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة. والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة: وكيل وصي وناظر وولي. والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة، والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته، والناظر من يتصرف في الأوقاف، والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك. طيب، فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين، خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره. أما إذا كان الدين لك فإن الأمر إلى استحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين، ويجوز أن لا يثبته أصلا. وما جاز إسقاطه وإثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته، لأن الكتابة طريق للإثبات. فإذا كان يجوز لي إسقاطه فإن إثباته لا يلزمه. وأما القول بأنه للإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست من باب التعبد، وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد، لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء. لكن هذا القول فيه نظر، يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعبادة فهو للإرشاد، هذا فيه نظر. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ولتختاروا من يكون كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة بحيث تقرأ كتابته، قال وليكتب بينكم كاتب بينكم، لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا، إذ أننا لا ندري ما يقول لا ندري ما كتب، فلا يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو. أولى، ليش؟ لأننا عند حاجة لهذه الكتابة لا نستفيد منها شيئا. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين. وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غير عدل، لقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته ماضية نافعة. من أين يؤخذ؟ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين. ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب، نهيه أن لا يكتب، يعني ينهى أن لا يكتب إذا دعي إلى ذلك، لقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيكون الأمر في قوله وليكتب لمن لأصحاب الدين، والنهي في قوله ولا يأب كاتب للكاتب. طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فيه تفصيل. إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة، وأن تحمل الشهادة فرض كفاية، هذا نقول مثله. ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع كما علمه الله، قوله كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلا إذا كان الكاتب عنده حسن الخط وقال أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة، نقول لا يجوز هذا، لأنه قال أن يكتب كما علمه الله، ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين، إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله، كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها، لا سيما في الإملاء، لا سيما في الإملاء تجد بعض الناس يكتب سأل كسئل، يعني يكتب الهمزة على ياء، وهذا يختلف قد يختلف المعنى كثيرا. ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله، قلنا كما علم الله من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشكل بأن يأتي لأحسن ما يكون، لأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاء وحروفا، وكذلك من ناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئا يحتاج إليه الدائن أو المدين. ولهذا يقول العامة من أسقط من الشرع حرفا ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا بقوله كما علمه الله، وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا، للتعليل، الأول للتشبيه وهنا للتعليل. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه ما لم يكون متنافيين، فإن كان متنافيين طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم، لقوله كما علمه الله، حتى في الأمور الحسية، يعني الأمور العقلية قد يقول القائل صحيح أنا ما أستطيع أني أدرك بعقولي ما لم يعلم الله، حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق الحس، عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما علم الله أمره أن يكتب، وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة؟ ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم. ها؟ لا تأكيد. نعم. ها؟ نعم نعم، المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما أبى عليه، ولكن إيتوا العصر، يجون العصر يقول إيتوا بكر، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا بقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن، لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك في ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن، لأنك أمنت صاحبك ووثقت منه، وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق، وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع. وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق، ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا، فإن ائتمن بعضنا بعضا فلا حاجة، لأن المقصود هو التوثقة، هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، والمعنى أنكم متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة، متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية. وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه عليه فليتق الله ربه. ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن أمن. ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب، ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء. وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم في هذا الباب. جمال المؤلف أين؟ وبما وبسوف وبالتنفيس. ها طيب، وبما وقد وبلن ايش الثالث؟ قل قل البيت. لا، وبما وقد وبلن. طيب تمام. هنا لمعنى طلبية. طيب، قال فليؤدي الذي اؤتمن، واللام هنا صارت ساكنة لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. طيب، بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال، تكون مكسورة على كل حال، ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ، مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر. نعم، قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. اؤتمن فعل ماضي مبني لمجهول، ولهذا كسر ما قبل آخره وضم أوله، لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم، قال ائتمن أمانته، أمانته التي ائتمن عليها. قال وليتق الله ربه. نقول في قوله وليتق الله بالنسبة لللام كالأولى، وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليه. وقال وليتق الله ربه، هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، فاخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه. والتقوى اتخاذ وقاية، اتخاذ وقاية، وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى وأوضح ما قيل، لأنه يذكر فيه الاشتقاق، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب، وقوله ربه، الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ طيب كيف تكون خاصة مع المدينة، وما وجه الخصوصية؟ على كل حال فيها احتمال الواقع أن تكون عامة أو خاصة. إن قلنا إن هذه الآية تابعة لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، لا ناهية، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه. في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا، يقول أبدا ما عندي شهادة. في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص. فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال من شرطية للعموم، فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاق، فإنه آثم قلبه. قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر بمعنى من الفتور، وهنا قال آثم قلبه، إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، والها اسمها، وآثم خبرها، وقلبه فاعل. ويجوز أن نقول قلب مبتدا وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم. نعم، الوجهان جائزان. على كل حال هنا أضاف الإثم إلى القلب، لأن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي، فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به، إذا قال أنا ما أدري ولا شهدت ولا علم، فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب. ولأن القلب عليه مدار الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن. فصار إضافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين: أولا باعتبار المحل، لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم، والثاني لأن القلب بإثمه تأثم بقية الجوارح، وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة. ثم قال: والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، ما هذه موصولة تفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب، حتى عمل القلب ككتم الشهادة مثلا، فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب، والله سبحانه وتعالى عالم بها. وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل، لأن نعم نشوف قبلها إيش؟ عليم. إيه قبلها عليم. وأيضا فائدة أخرى: قوة التحذير، قوة التحذير وشدته، كأنه حصر علمه فيما نعمل، فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل، فيتضمن قوة التحذير. وليس معناه أو وليس مقتضاه الاقتصار على ما نعمل فقط، يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل، لا، لكن هذا من باب قوة التحذير، كأنه عز وجل يقول: إن عملكم لن يخفى علينا، كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو. هذا الكلام على الآية. أما الكلام على فوائد هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا. أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام، من أين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين، وهذا يدل على العناية بهذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها. ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم. الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص، وهي دعوى وليست حقيقة، لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة، إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا. ومن فوائد الآية أيضا بيان أنها أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق، بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق. ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها، وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال. وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا. طيب، فإن قال قائل لهم في ذلك دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن؟ طيب، أو الإراد ما هو الجواب؟ نعم أرشاد.
أنا ذلك
فيه نص، أما ما ورد فيه نص فلا يوجد خروج عليه. طيب، هذا وجه آخر.
النبي
صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات
في إصلاح
الزروع
والأشياء الذاتية في الأشياء، هذا
لي أهم
تعلم.
يعني هذا ما أعرف،
لكن في فرق
يا شيخ. طيب، يعني تقيله قرينة تقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو علم الصناعة والحرف. الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح يفعل كذا وفعل كذا، ما هو هذا، هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات، كيف نصنع المسجلات، كيف نصنع الضاد، وكيف نصنع الطوب، كيف نصنع كل شيء، هذا يرجع للتجارب. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الشرع وإلى الإسلام، وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه. واضح؟ طيب، الرسول ما جاء يعلمنا يقول يبغى تنجر الباب الخشب، يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخراب، ما هو هذا يعلمه، هذا شيء يرجع إلى إيش؟ إلى التجارب وصناعات الناس، ما هو يرجع إلى المرشرين. لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشرع. لا ما يصلح هذا، لأن يعني في أشياء ما سكت عن الشرع وتعرف بالتجارب. طيب، ومن فوائد الآية جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين، سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا عوض خلع أو أي دين يكون. المهم أن في الآية إثبات الدين شرعا. وما هو الدين؟ سبق لنا أن الدين كل ما يثبت في الذمة. ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين: مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل، ومؤجل بأجل مجهول، إلى ثلاث أقسام: غير مؤجل، ومؤجل بأجل مسمى، ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ إن قال بدين إلى أجل مسمى، كل كلمة خذ منها حكم قسم. دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى، ثلاث أقسام. الدين إلى أجل غير مسمى، الدين إلى غير أجل، هذا جائز، مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا أشكال فيه، ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد، تقول أعطني دراهم. الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح، مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد، إلى قدوم زيد رحمك الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول غرر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الآية، إلى أجل مسمى كذا. طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب؟ لا يكتب، لأنه غير قائم، لاغي فاسد، بل يهدر ولا يكتب. طيب هل تدل الآية على جواز السلم؟ ها؟ تدل. والسلم يا فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلام، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. اشتريت منك مثلا 100 صاع بر، بعد سنة خذ الدراهم، يسمى هذا سلما، لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه. طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه اليوم بالمداينة؟ ها؟ المداينة الآن يقول أريد منك 10,000 ريال، 10-11 أو 12 حسب ما يتفقون عليه، ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه الطالب اللي بيعطي، يشتري منه أي سلعة تتفق، أي سلعة، حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر، أخذوا على المسكر، نعم، فيبيعها صاحب الدكان على الدائن، ثم الدائن يبيعها على المدين، ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان، نعم، فيقوى المدين من الجانبين، أولى من جانب الدائن ومن صاحب الدكان، لأن الدكان يقول ما أنا باخذ إلا حتى تنزل لي من قيمتها اللي أنا بعتها على الدائن. صاحب الدكان باع على الدائن كل كيس 100، عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس 95 مثلا، نعم، فينهش من الجانبين. طيب يقول قائل هذه من الدين، ايتوا لي بدليل يخرجها منها الآية، وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله. لما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز، قال هذا حلال بنص القرآن، اسمع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهنا الأجل مسمى والدين ثابت، فلنكتب. بس ما يجوز، ما يطير. هو يقول بدين،
قلنا هذا ليس بدين، لأنه دخل في بيع وشراء،
لأنه صاحب الباع
نفسه
اشترى من صاحب
الدكان وباع
على المدينة.
طيب ما هو يقول الآية عامة في دين. نعم.
نقول هذا أصلا ليس بذلك، أن الحديث نفى أن يكون العقد ليس صحيح، فلا يكون أن يكون
هذا ربا. ربا قدرت الآية. أحسنت. نعم. هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، نقول هذا ربا. إذا قرابت ماذا بربا؟ أنا بعت السلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم، والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم، وين الربا؟ أنا ما بعت دراهم بدراهم. نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والبيع هذا صوري مو حقيقي، بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة هي طيبة هي رديئة هي جيدة، ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدري عنها ولا لا. هنا هذا هو الواقع، ولهذا لا تقلب ولا يكاس. حتى المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق 50 وهذا أجرى عليه 100 يقبل ولا لا؟ يقبل. إذن هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع، بل هذا بيع صوري كما قال شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، قال هذا بيع صوري، ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة، ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك، لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة. كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس. ولهذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال المدين لصاحب الدكان انا بنقل السلعه باخذها لي، يقول لا يرفع. هذا هو الواقع، وان كان يقول احنا ما نخالف، لكن لو حصل الصدق خالف ولا وافق. اذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل. ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود، شبه باليهود. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى، وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى. وجه الدلالة يا حسين؟ من قول فاكتبوه، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر بآخر الآية الثانية، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته عند الجمهور. وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين، لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا، مثل لو كان وليا على سفيه وباع ماله بدين إلى أجل مسمى، والمال هذا خطير كثير، ولنفرض أنه 10,000 ريال، وقال أنا بعته على رجل أمنته، هل نقول لا تكتب؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب، لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه، لكن المال ليس لك، وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط، أليس كذلك؟ تفريط، لأن المدين ربما ينسى، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب ربما تتغير حاله، يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين. وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة وبالعكس، بالعكس من الخيانة إلى الائتمان. فلا نأمن أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يكون غدا. ثالثا يحتمل أن يموت، يحتمل أن يموت، وهذا وارد، وارد ما فيها شك. وإذا مات يمكن يضيع الحق، يمكن الورثة يقول ما هات شهود ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، أو مقيدة بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، فيجب أن نستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لا بد من كتابتها. الفوائد تبيل زيد هولي يا إلا كان تبون نأخذ هذا اصطلاح. ها؟ نعم. طيب. إيش؟
يعني جالب مع جالب فوقي يعني ما عنده كراء ينتظر إذا جاء زيد مع الدروس. قال إذا قدوم زيد ويحدد سبع أسبوع أو أسبوعين.
طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يسمع فلوس.
لا يعني يقدم.
طيب وكيف ذا يقدم؟ طيب جالب يمكن البعلين تضيع، يمكن تضيع البعلين.
هذا واقع يا شيخ.
احنا الان ما دام في احتمال، لكن ما رايكم لو قال الى اجل الى ما يسرى حتى يسر الله عليك؟ ها؟ هذا صحيح، هذا صحيح إذا قال إذا ما يسر. ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم، لأن الأجل مجهول ما في شك، ما ندري متى يسر، لكن لأن هذا مقتضى العقد. فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيع أو شراء أو غيره، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يسر. ولهذا القول الصحيح أنه يجوز تأجيل التأجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم، لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوصل، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يوصل. ما يجوز. العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاذ هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن يعتريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث يموت. أما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم. وأنت خليل أنت اليوم سبحان الله. نعم. لأجل المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب ابن عدل، ولا أبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب إلى هذا. هذا وصلنا إلى هذا. بس طيب اقرأ عليه. ايش؟ نعم. ايش؟
نعم.
إلى أن تقسم. ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب. مؤجل. مؤجل لأجل مجهول. إيه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا عناية الإسلام بالمال. ها؟ ذكرنا عناية الإسلام بالمال. طيب. قال الله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب. في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل لقوله فاكتبوه، ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإرشاد؟ لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون فيه قرائن تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإرشاد، ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب، ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير، بأن كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا، فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة. والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة: وكيل وصي وناظر وولي. والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة، والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته، والناظر من يتصرف في الأوقاف، والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك. طيب، فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين، خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره. أما إذا كان الدين لك فإن الأمر للاستحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين، ويجوز أن لا يثبته أصلا. وما جاز إسقاطه وإثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته، لأن الكتابة طريق للإثبات. فإذا كان يجوز لي إسقاطه فإن إثباته لا يلزمه. وأما القول بأنه للإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست من باب التعبد، وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد، لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء. لكن هذا القول فيه نظر، يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعبادة فهو للإرشاد، هذا فيه نظر. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ولتختاروا من يكون كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة بحيث تقرأ كتابته، قالوا وليكتب بينكم كاتب، بينكم، لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا، إذ أننا لا ندري ما يقول، لا ندري ما كتب، فلا يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو. أولا، ليش؟ لأننا عند حاجة لهذا الكتابة لا نستفيد منها شيئا. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين. وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غير عدل، لقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته ماضية نافعة. من أين يؤخذ؟ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين. ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب، نهيه أن لا يكتب، يعني ينهى أن لا يكتب إذا دعي إلى ذلك، لقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيكون الأمر في قوله وليكتب لمن لأصحاب الدين، والنهي في قوله ولا يأب كاتب للكاتب. طيب، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فيه تفصيل. إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة، وأن تحمل الشهادة فرض كفاية، هذا نقول مثله. ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع كما علمه الله، قوله كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلا إذا كان الكاتب عنده حسن الخط وقال أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة، نقول لا يجوز هذا، لأنه قال فل أن يكتب كما علمه الله، ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين، إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله، كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها، لا سيما في الإملاء تجد بعض الناس يكتب سأل كسئل، يعني يكتب الهمزة على ياء، وهذا يختلف، قد يختلف المعنى كثيرا. ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله، قلنا كما علم الله من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون، بأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاء وحروفا، وكذلك من ناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئا يحتاج إليه الدائن أو أو المدين. ولهذا يقول عامة: من أسقط من الشرع حرفا ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا، بقوله: كما علمه الله. وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا، للتعليل، الأول للتشبيه وهنا للتعليل. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه ما لم يكون متنافيين، فإن كان متنافيين طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم، لقوله: كما علمه الله، حتى في الأمور الحسية. يعني الأمور العقلية قد يقول القائل: صحيح، أنا ما أستطيع أني أدرك بعقولي ما لم يعلمني الله. حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق الحس، عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما علم الله، أمره أن يكتب. وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة. ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال: ولا يأبى كاتب، ثم قال: فليكتب. ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم، ها؟ لا، تأكيد. نعم، المبادرة، لأن قوله: ولا يأبى كاتب، قد يقول: ما أبى عليه، ولكن إيتوا العصر، يجون العصر يقول: إيتوا بكرة، بكرة يقول: بعد بكرة، وهكذا. فقال: فليكتب. فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله: فليكتب. ثم قال تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية